بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا البارحة في شرح الحديث إلى الصفحة 15 ووقفنا على قوله والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولهذا سنبدأ القراءة من هذا المكان، والذي عنده سؤال فيما بعد إذا انتهى الدرس يسأل، لأن بعض الإخوة تكلموا عن أسئلة في ظاهرها أنها غريبة علينا، لكن ربما تكون أنها موجودة كما يقول الأخ السائل، فنسمع منه بعد ذلك إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وأبدا، فإذا ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار الدين هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فليهاجر فرارا بدينه إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويتمكن من عبادة ربه عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد بالهجرة هنا الهجرة من مكة، لأنها لما فتحت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، فلا يهاجر منها، إنما كان يهاجر منها عندما كانت في قبضة الكفار، وكانوا يضايقون المسلمين ويصدونهم عن دينهم. فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلاد إسلام، فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح لا يسمى مهاجرا، لأن الهجرة حينئذ ليس لها موجب، ومكة أفضل من المدينة ومن غيرها من البلدان. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ولا تعارض بين الأحاديث.
سمعتم ما ذكره الشارح وفقه الله، وهو يتكلم عن الهجرة. الهجرة الحديث كما سمعنا في أولها، في أول الحديث نفسه، فمن هاجر يعني لله ولرسوله فهذا له هجرته وله الأجر. إذا انتقل من بلد لبلد وهو ليس عليه ضيق في دينه وإنما يريد التجارة يريد العمل، هذا في الأصل لا مانع منه من حيث أنه يريد يعمل هذه الأعمال، أما كونه يكون له أجر فلا. فالأعمال كلها بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الرجل يهاجر ويريد بهذه الهجرة وجه الله عز وجل وإخلاص دينه ومتابعة أمره وتنفيذ ما لم يستطع أن يعمله في تلك البلاد، فهذا له أجر الهجرة. الحديث كما سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة ما انقطعت، إنما انقطعت من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت بلاد كفر وضيق على المسلمين وهاجر المسلمون منها، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر منها إلى المدينة، ثم بعد ذلك فتحت. ولما فتحت في السنة الثامنة أصبحت مكة بلد إسلام، فلا يهاجر منها، وإنما يبقى المسلم فيها. ومكة كما سمعتم أفضل من المدينة كما جاء في الحديث الصحيح. إذن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، والصلاة هنا 1,000 صلاة، إذن الهجرة لم تنقطع، وإنما انقطعت من مكة إلى المدينة، لأن بلد الإسلام لا يهاجر منه إلى بلد إسلام آخر إلا لغرض معين، فإذا ضيق على المسلم في بلاد الكفر فعليه أن يهاجر. من الأسئلة التي طرحها بعض الإخوة وهو الظاهر أمامه هنا، يقول هو في بلد في بلاد الكفر، الحرية موجودة من حيث أنه يروح يصلي لا يمنعونه من الصلاة، وأمور أخرى يقيمها لا يمنعونها منها، لكن البنات لا يسمحون لهن بالحجاب، بل يأخذون البنات من آبائهم وهو موجود أمامي الآن ويعطوهم للكفار يربوهم. فأنا قلت هذه البلد ينبغي أن تهاجر منها، كيف الإنسان يسلم بنته لكافر؟ هذا لا يمكن ولا يجوز إطلاقا. فإذا كان الأمر كما يقول، وكثير عندنا من الأخوان من تلك البلدان اللي فيها جاليات، إذا كان الإنسان يضيق عليه إلى هذا الحد بحيث يأخذ بنته منه، فهذا أكبر تضييق، فعليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو جاب كلمة قال يعني إلى أي بلد يهاجرون؟ فقلت تبغين أنا أعمل له بلد يعني يهاجر إليها؟ أنا لا أستطيع، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيهاجر إلى أي بلد. ولا أعتقد أن الدنيا تضيق على الإنسان، لو منع من بلد قد يؤذن له في بلد آخر. والأسباب هذه من المسلمين في الأصل، يعني لأن الشخص الذي يأتي ويطلب الهجرة ما يدرون هو صادق في دعواه، وإلا هو يمكن مجرم، فصار يخافون الدول الأخرى. وفي نظام الآن معروف، الإنسان بالطريقة الخاصة يستطيع يتقدم ويهاجر، إن لم يتيسر له ومات في تلك البلد فهو أدى الذي عليه، لكن إذا قصر فيكون هو المسؤول عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله، هذا هو القسم الأول، وهو الذي أخلص نيته لله في الهجرة وتقبل الله هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان، لأن الهجرة باقية، ولا يقال إن هذا خاص بما كان قبل الفتح، بل هي باقية كلما احتيج إليها فهي مشروعة، ومن هاجر في أي وقت فله ثواب المهاجرين.
نعم. القسم يعني أي واحد في أي بلد من البلدان يضيق عليه ولا يستطيع أن يقيم دينه ويظهره، فعليه أن يهاجر. إذا هاجر للبلد الآخر فله نيته، وربنا يثيبه على هذه النية إذا كانت نيته صادقة، وهو لا يريد بهذه الهجرة إلا أن يقيم دينه. نعم.
صلى عليكم. القسم الثاني: من كانت هجرته لغير الله، فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد، وليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وليس قصده الدين، وإنما قصده أن بلاد المسلمين فيها طمع وفيها دنيا وفيها تجارة وفيها ملذات، فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل، ولا يكتب له ثواب المهاجر، وإن كانت صورة عمله أنه مهاجر، ولكن النظر للقصد والنية وليس للصورة. فإذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الرفاهية أو من أجل الطمع الدنيوي أو التجارة أو العيش الرغد، فهذا لا يكتب مع المهاجرين وليس له ثواب بهجرته.
هذا الأمر واضح، يعني إن كان هاجر لله وفرار بدينه ويريد أن يقيم دينه وهذه نيته، فربنا يثيبه على هذه الهجرة ويكون له أجر المهاجرين. أما إذا كان يريد هذه الدنيا التي مثل بها فهذا ليس له إلا نيته، لأنه سيأتي الفقرة الثانية: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه. يعني الصورة هي صورة المهاجر، أخذ أهله وماله وانتقل من هذه البلد إلى هذا البلد، هذه الصورة في الظاهر هذه الهجرة هكذا تنتقل من بلد إلى بلد، لكن ما هي النية؟ إذا كانت النية والغرض من هذا أن يقيم دينه لأنه ضيق عليه في تلك البلاد فهذا له أجر المهاجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: أو امرأة ينكحها كمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلادها، فهي في دار الإسلام وهو متعلق بها وقالت له: أنا لا أتزوجك في بلاد الكفر فهاجر إلى بلاد الإسلام، فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوجها، فهذا ليس له ثواب الهجرة عند الله وإن كانت صورة عمله هي صورة الهجرة، ولكن لما كان قصده ليس الدين وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله جل وعلا، وأفلس من ثواب المهاجر، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، أما الناس فلا يعلمون.
إذن الظاهر من عمله هو الهجرة، ولكن القصد كما سمعنا قصد آخر، إذن هذا القصد يحرمه من أجر الهجرة، فهو هاجر انتقل من بلد إلى بلد، ولكن ما انتقل من أجل أن يقيم دينه لأنه ضيق عليه ولم يستطع أن يقيمه في تلك البلاد، وإنما هاجر من أجل هذه المرأة أن يتزوجها، فليس له من هجرته إلا هذا، يعني ليس من هجرته له منها إلا الظاهر، فالظاهر مهاجر، ولكن الذي في القلوب يعلمه الله عز وجل، والله عز وجل لا تعلمه بدينك، هو يعلم ما في قلبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والنية محلها القلب لا يعلمها إلا الله، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول المسلم: نويت أن أصلي أو نويت أن أحج أو نويت أن أتصدق، لأن هذا بدعة، لأن النية محلها القلب وهي عمل قلبي وليس عمل لسان، وفي المجاهرة بها رياء. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال. نعم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع أحرم بقوله: لبيك عمرة وحجا. هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالمنوي، وهو النسك الذي يريد، هل يريد حجا، هل يريد عمرة، هل يريد أن يقرن بين الحج والعمرة، هل يريد أن يفرد بالحج، هل يريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فهو يعين النسك الذي يريده، وليس المراد أنه ينطق بالنية، فهو لا يقول: نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت التمتع أو نويت القران، ولا يقول: أريد الحج أو أريد العمرة.
هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله، وهذه الأعمال التي نبه عليها لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكونه يقول أن التلفظ بالنية بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بها ولا أمر بها، ولم يحدث منه إلا قوله في الحج: لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا، وبين الآن ليس المقصود به النية، وإنما المقصود به التلفظ بالنسك الذي يريده. إذن على المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا مما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها إلا نبههم عليه. رسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، لم يبلغنا على أننا إذا أردنا أن نصلي تقول: نويت أن أصلي، ما قال هذا. إذن عليك أن تصلي ونيتك في القلب. أنت لما جئت الآن للمسجد جئت ماذا تريد؟ ماذا تريد تصلي؟ تريد تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، فما يحتاج تخبر الله عز وجل بالكلام الذي الله عز وجل يعلمه. فأنت نويت من بيتك أن تصلي في هذا المسجد صلاة المغرب، وأن تصلي فيه صلاة العشاء، فما يحتاج تقول نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات أو نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، ما يحتاج أن تقول هذا القول. النية في القلب، والتلفظ بها بدعة لأن الرسول لم يتلفظ بها ولم يأمر بالتلفظ بها. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: كلمة أريد لا تجوز، وإن كان بعض الفقهاء يقول بها، ولكن هذا غلط، وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده، لا من باب النطق بالنية، فلا يجوز التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمله، بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم ما في قلبه حتى لو قال إنه ينوي وجه الله وهو ليس كذلك، فالله يعلم ما في قلبه ولا يفيده هذا اللفظ. فالتلفظ بالنية بدعة لأن محلها القلب، والجهر بها بدعة، وهو أيضا رياء، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يزالون ينطقون بالنية عند الطواف وعند الصلاة وعند أي عمل يعملونه، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية، فهذا مردود من وجهين: أولا، هذا لم يصح عن الإمام الشافعي.
هذه المرحلة الأولى، الكلام الآن عند الشافعية يتلفظون بالنية: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4، المغرب 3، الفجر 2. بل تجد بعض الإخوان يحاول أن يتلفظ بالنية ويخطئ ويعيد ويكرر، هذا شيء مجرب الآن عند الجماعة الذين يتلفظون بالنية، تجده يتمتم 2 3 4 حتى يلا يصل إلى التكبير والنطق بهذه الفريضة التي يريدها. إذن الإمام الشافعي بين لنا المؤلف على أنه لم يصح عنه هذا القول، أنه قال التلفظ بالنية، التلفظ بالصلاة بالنية في الصلاة، هذا لم يثبت عن الشافعي. الأمر الثاني،
أحسن إليكم، ثانيا، لو صح عن الإمام الشافعي فليس حجة، لأن الإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا في كلام الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا مالك، ولا يكون قول العالم حجة إلا إذا وافق الدليل.
الأئمة كلهم 4، كل واحد قال إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوا قولي لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام مالك وغيره من الأئمة، الشافعي وأبو حنيفة وجميع الأئمة، في أئمة مثلهم في العلم، لا يؤخذ بقولهم إلا إذا وافق قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى إليكم. ثالثا، الذي روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الصلاة ليست كغيرها، الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر الله، والمراد بالذكر التكبير.
يعني هذا اللي يقول ثبت عن الشافعي رضي الله عنه ورحمه. نعم.
فعلى كل حال، النية عمل قلبي ولا يجوز التلفظ بها، والله أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا، فقال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
إذن لما تلفظوا بشيء وهو ليس حقيقي والله يعلمه، أنزل الله عز وجل هذه الآية، قالوا آمنا، الله عز وجل قال لرسوله: قل لهم قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا. إذن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، ما على الإنسان إلا أن يتوجه بهذا العمل إلى الله عز وجل، ونيته الله عز وجل يعلمها، ويستمر في عمله ويؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلنا إليكم إلى قوله: ولا تعلمون الله بدينكم، فالله سبحانه لا يحتاج أن تعلمه عن نيتك بقولك أنا نويت كذا وأنا عملت لك كذا وكذا، الله يعلم هذا بدون أن تخبره سبحانه وتعالى، فعليك بإصلاح النية وإصرار النية وعدم التلفظ بها. وأما التلفظ عند ذبح الأضحية فليس تلفظا بالنية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح، هذا دعاء وتلفظ بالمنوي وليس تلفظا بالنية، وهو مثل التلفظ بالنسك. فإذا ذبحت الأضحية فإنك تعين الذي قصدته هل هو لك أو لوالدك أو لأحد، فمن أجل التمييز تعين الذي قصدته.
هو يذكر هذا لأن كثير من الذين يقولون بهذا القول يستدلون بهذه الأشياء ويجعلوها أدلة لهم على التلفظ بالنية، فهو يوضح المعنى الوارد في هذا. نعم.
صلى إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني.
ترون الأحاديث الأربعين هذه أو إلى الخمسين، النووي وغيره من الذين ألفوا عملوها من أجل أن يحفظها الطلاب. الآن اللي أمامي عدد من الطلاب وناس آخرين يعني من الحجاج وغيرهم، فمطلوب من الطلاب أن يحفظوا هذه الأحاديث وسأختبرهم فيها، يعني انتبهوا لأنفسكم، سأختبركم في هذه الأحاديث. هذا حديث مضى وكل واحد يحفظه لأنه على ألسنة الناس جميعا. هذا الحديث الثاني نعطيكم ثلاثة أحاديث أو أربعة وأسألكم فيها إن شاء الله حتى ما يصير عملنا وتعبنا بلاش. تفضل اقرأ الحديث.
نعطيهم جائزة إن شاء الله.
نعطيهم جائزة. وهذا وعدكم القارئ يقول يعطيكم جائزة زيادة
إن شاء الله.
نعم تفضل.
صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله وأعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث هو من أصول الإسلام، وقد قال المؤلف أنه سيختار هذه الأحاديث التي تدل على هذه المعاني. هذه الأمور التي سمعناها الخمسة والستة اللي هي أركان الإيمان والإحسان اللي هو ركن واحد، هذه الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه ولكن كانت متفرقة ما هي في مكان واحد. وجبريل والملائكة جميعا يمكنون بأن يتمثل بالصورة التي يريدها، وكانوا لا يتمثلون إلا بأحسن الناس، فدحية الكلب الذي كان يتمثل به جبريل يأتي في صورته رجل جميل. هذا الحديث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. يقول طلع علينا هذا الرجل بهذه الصورة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذا الرجل الذي طلع بهذه الصورة ليس عليه دلالة تدل أنه مسافر، وإنما هو ثيابه نظيفة، لأن المسافر ثيابه دائما مغبرة وشعره دائما كذلك عليه غبار، لكن هذا طلع بهذه الصورة. والإشكال عندهم أنه لا يعرفه أحد منهم. إذا هو يسأل هذه الأسئلة وهي زادته استغرابا، قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. السؤال هذا طيب، لأن الإنسان يأتي يسأل عن دينه، فهو وجه هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالإسلام وهي الأركان الخمسة كما سمعتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فزادهم عجبا، قالوا فعجبنا من هذا الرجل يسأل ثم يصدق، يعني يسأل ثم يقول صدقت، معنى ذلك أن عنده علم. والقاعدة أن الرجل الذي يسأل يسأل عن شيء لا يعلمه، فلما يخبره المسؤول يقول طيب خلاص هذا الكلام الذي أنا سألت عنه. لكن هو أخبره عن الإسلام هذه أركانه فقال له صدقت، إذن معناه أن عنده علم، فعجب أيضا أكثر زيادة. هذه الأركان التي سمعتم سبق لنا الحديث في الدروس التي مضت قول القائل أن البشرية ارتدت عن لا إله إلا الله كلها بما فيها المؤذنون، وهذا القول مبالغة، هو ضيق عليه من الشخص الذي هو في بلده، ولكن لم يلتزم بالحكم الذي ينبغي أن يلتزم به. ونقول عفى الله عنه في قوله هذا. إذن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، البشرية عموما المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ولا يتم الإسلام للإنسان الذي يريد يدخل في الإسلام إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. لو شهد لله بالوحدانية فقط ولم يشهد للرسول بالرسالة فليس مسلما. عندنا اليهود يشهدون لله بالوحدانية ولكنهم ما شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم كفار، وكذلك غيرهم النصارى كفار. ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم عن الأديان بأن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى دينا على وجه الأرض مقبول، والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في أديان، ما في إلا دين واحد. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا قول الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ينبغي لنا أن نعتقد هذه العقيدة، ولا يتم لنا الإسلام إلا إذا اعتقدنا هذه العقيدة بأنه لا دين بعد الإسلام أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ثم أركان الإسلام الذي ذكرها تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتكلم المؤلف عن النية، الشارح عن النية. ما في أحد منا يأتي يقول نويت أن أزكي، كلكم تعرفون هذا، عندكم أموال إما مواشي وإما زراعة وإما نقود، ما يأتي الواحد يقول نويت أن أزكي، وإنما تزكي النية في القلب. إن تنويت بهذا المبلغ الذي عليك زكاة أن تؤديه لمن يستحقه، والزكاة هي للفقراء والمساكين، إنما الصدقة للفقراء والمساكين. مصارفها مذكورة في سورة التوبة، فينبغي للمسلم أن يؤدي زكاته إلى هؤلاء الذين يستحقونها، وكثير من الناس ما يستحقونها ويأخذونها، فإذا أخذوها فأخذوها ظلم، لا يجوز للمسلم أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان من الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل. فإذا كان قويا يستطيع الشغل والعمل فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا، وكذلك إذا كان عنده المال الذي يكفيه لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئا، لأن هذا المال الله عز وجل فرضه على المسلمين يؤدى من الأغنياء إلى الفقراء. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فأخبره بماذا؟ أخبره على أنه يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قبلوا ذلك يخبرهم بالصلاة، لأنه يبدأ بالأهم فالأهم. إذا قبلوا ذلك فيخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يؤديه. إذا احتال في الزكاة يحتال على من؟ إذا لم تعطي الناس الذين يستحقون هذه الحقوق وهي عندك وأكلتها فأنت ستعاقب عليها، لأن هذا الحق ليس لك، وليس لك أن تمن به على الفقراء، لأن هذا حقهم، الله عز وجل فرض لهم هذا، فليس لك من عليهم، هذا حقهم يجب عليك أن تؤديه إليهم. قال صدقت؟ قال فعجب له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان هو في القلب، ومنه هذه الأعمال التي أشار إليها المؤلف على أن النية في القلب، والله عز وجل يعلم بما في القلوب. فذكر هذه الأركان الستة: أن تؤمن بالله، الإيمان بالله، أن تؤمن بالله ربا خالقا قادرا مدبرا، وهذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. يعني كلمة الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالله ربا والإيمان بالله إلها معبودا لا إله إلا هو، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه الكلمة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أن تؤمن بالله وملائكته، وهذه من الأمور الغيبية، لله ملائكة مكلفون بأعمال كلفهم الله عز وجل بها وهم معنا، يعني كل واحد منا معه ملكان، واحد على اليمين واحد على اليسار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني ليس للإنسان فرار مما يعمله في هذه الدنيا، ولهذا يجب عليه أن يملي الكلام الطيب حتى يسجل له في صحيفة الحسنات، أما إذا أملى الكلام السيء فيسجل له في صحيفة السيئات. الذي على اليمين إذا عملت حسنة بادر وعملها مباشرة، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل، يضاعف لك الحسنات ولكن السيئات لا يضاعفها. إذن أنت عليك أن تعمل الأعمال الطيبة، لا تغتاب الناس ولا تتكلم في أعراض الناس، لأن كل شيء مسجل. الله عز وجل أخبرنا بالملائكة وأخبرنا بأعمالهم حتى نتنبه لأنفسنا. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن لا تتكلم إلا بالكلام الطيب الذي يفيدك، أما إذا تكلمت بالكلام السيء فهذا يسجل عليك ويوم القيامة لا فرار منه. وقد جاء في الآيات الأخرى على أن الإنسان قد يجادل حتى الملائكة ويقول أنهم ظلموه، والله عز وجل يقيم عليه الحجة حينما تنشر له هذه الصحيفة ويحاسب عليها، يدعي أن الملائكة ظلموا كتبوا عليه شيء ما عملوا. الله عز وجل يقيم عليه الحجة من نفسه، يقول: إذا رأيت أن بعثنا عليك شهيدا من نفسك، يعني يشهد عليك، هل تقبل شهادته؟ قال: نعم. ماذا نقرأ في سورة حميم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون، الآية الواردة في هذا. ثم الله عز وجل بعد ذلك يطلق لسانه، لأنه أولا يختم على لسانه فلا يقدر يتكلم، وتبدأ الجوارح تشهد بهذه الأعمال التي عملها، بعدما تنتهي الشهادة يطلق ألسنتهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليها. الآن يأتي العتب منهم على جلودهم، يقول نحن ندافع عنكم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا بين العلماء منه على أن النطق ليس في حاجة إلى لسان ولهات حنجرة كما يقول المعتزلة الذين يشبهون على الناس ويقولون لهم لو أثبتنا لله عز وجل الكلام فقد شبهناه بخلقه. تسمعوا يا طلاب، يعني يشبهون على الناس ويقولون القرآن مخلوق، لأن لو قلنا الله عز وجل تكلم به فمعنى ذلك شبهنا الله بخلقه، لأن الكلام لا يكون إلا من اللسان واللهات والحنجرة، والله منزه عن ذلك، ونحن نقول الله منزه عن ذلك، الله ليس كمثله شيء ويتكلم كيف شاء ومتى شاء. فينبغي لطالب العلم أن يفهم ويأخذ الأدلة من القرآن، من القرآن والسنة. فهذا الرجل، هذا الجلد، هذه الآن فين اللسان وفين اللهات وفين اللي تنطق؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة، لأنه آخر كتاب أنزل من السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وهذه حجة باقية ومعجزة باقية إلى قيام الساعة، ما حد يستطيع عدم القرآن مطلقا من حين نزوله إلى قيام الساعة. وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزلها على الأنبياء السابقين، يعني التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها. نؤمن بالذي يذكر باسمه فنؤمن به، الإنجيل التوراة الصحف، والذي لم يذكر باسمه نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على كل رسول كتابا يصلح أمته، يحكم بينهم بما في كتاب الله عز وجل. ورسله، الرسل عدد كبير جدا، فعلينا أن نؤمن بمن سمي باسمه، وعلينا أن نؤمن بمن لم يسمى باسمه. نؤمن بالرسل التي بعثهم الله عز وجل، الذين بعثهم الله عز وجل، الذين وردت أسماءهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأسمائه. ومن لم يسمى لنا فنؤمن أن الله عز وجل بعث في كل أمة نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني جميع الأمم ما أمة إلا بعث الله فيها من يشهد عليها ويبلغها ما أمر الله به عز وجل. واليوم الآخر، اليوم الآخر هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصراع صار بين الأنبياء وبين أممهم في هذا اليوم الآخر، يعني في البعث بعد الموت. توحيد الألوهية هو الذي خالفوا فيه، توحيد الربوبية كلهم يعترفون، الله يقول ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن إذا كنت تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تخاف من غير الله، الخوف المعروف وليس الخوف الطبيعي، هذا معناه أنك تشرك في هذا التوحيد الذي جاء من الله عز وجل، ومنه الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو البعث بعد الموت، فكانوا ينكرون البعث ويقولون يعني هذه العظام بعدما تسير رفاة، ولما جاء ذاك الرجل بذاك العظم يفتته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ قال له رسول عليه الصلاة والسلام نعم يبعثك ثم يدخلك النار. الله عز وجل قادر على كل شيء، وبين في القرآن الأمثلة التي تدل على البعث بعد الموت، عدة أمثلة موجودة. أولا بنو إسرائيل لما قتل ذاك القتيل وقال لهم موسى اذبحوا بقرة، قتيل هذا ما حد ما عرف قاتله من هو، تجدون في سورة البقرة يمكن 5 أدلة كلها لبيان البعث بعد الموت. هم أنكروا ما وجدوا القاتل لهذا، فموسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة. بنو إسرائيل طبيعتهم معروفة، فتعنتوا كيف البقرة وكيف لونها وما هي. بعدما انتهت الأوصاف كلها وقالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وطلب منهم أن يضربوه بقطعة منها. القتيل هذا قطعة من هذه البقرة، قطعوها لحمة وضربوا بها فيه، فقام وتكلم وقال قتلني فلان. هذا من الأدلة على البعث، على الإحياء بعد الموت. في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هو ما كان يشك، لكن الله عز وجل لما ذكر القصة التي تعرفون بين النمرود وبين إبراهيم في المناظرة، وادعى على أنه يحيي ويميت، والله قد آتى إبراهيم الحجة، لأن الإحياء والإماتة عنده أن يقتل شخصا ويترك آخر. هذا ليس الإحياء ولا إماتة، قتلت واحد وتركت الثاني هو حي. لكن لو قال هذا ليس في الإحياء والإماتة، الذين عنده سيشهدون له ويقولون هذا الإحياء والإماتة. لكن الله عز وجل آتى إبراهيم الحجة، قال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لم يستطع أن يقول أنا الذي آتي بها من المشرق، قال العلماء لأن في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعلم أنها تأتي من المشرق قبل أن يوجد، قبل أن يولد، فلم يستطع أن يدعي على أنه الذي يأتي بها من المشرق، من المشرق، وإنما الله عز وجل هو الذي يأتي بها من المشرق، فطلب منه أن يأتي بها من المغرب فعجز، تبين على أنه كاذب في دعواه. بعد ذلك الله عز وجل حينما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربع طيور، ثم قطعها وأخلط بعضها ببعض واجعلها على ذاك الجبل وادعها. عمل إبراهيم هذا العمل ثم دعاها، اقرأوا في سورة البقرة، لما دعاها كل وصلة من اللحم رجعت إلى من هي منه، وتجمعت الطيور وجاءت كما خلقها الله عز وجل. هذه من الأدلة التي وجدت في كتاب الله على إحياء الموتى بعد موتهم. والله عز وجل قال في كتابه وضرب لنا مثلا في تلك القصة الذي جاء بالعظم يفتته، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنسان لو فكر في نفسه كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر البعث. أنت وجدت من جزء من هو من النطفة، يعني نفس الجزء من النطفة، النطفة ما أدري كم فيها، تعرفون أنتم ذلك ويعرفون الأطباء، يعني النطفة مملوءة من الحيوانات. الإنسان وجد من جزء من هذه الحيوانات، أوجده الله عز وجل ثم جعله في القرار المكين، ثم جت الولادة، وبعد ذلك بدأ يخاصم ربه بعدما خرج إلى هذه الدنيا. لو تذكر كيف أوجده الله أولا لما أنكر كيف يعيده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. إذن الآن العظام موجودة، المادة كما يقولون موجودة، فالله عز وجل الإعادة عليه لا فرق بين الابتداء والإعادة، عند الله عز وجل كلها سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن عند الناس الإعادة أهون من الابتداء، الإعادة للشيء أهون من إنشائك للشيء من الأول. أما تعيده يعني عندك عمارة انهدت ستعيد هذا الطوب ترجع مكانه، أسهل عليك من كونك تعمل الطوب من جديد وتسوي إلى آخره. ولكن الله عز وجل ليس عنده ذلك، لا فرق بين الإعادة والابتداء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الإيمان باليوم الآخر من الأمور المهمة في حياة المسلم، فعليه أن يؤمن بأنه سيبعث وسيحاسب على أعماله هذه التي يعملها في الدنيا. الآن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث، وهذه الثلاث هي الصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو له، أو العلم الذي ينتفع به، مثل كلام مثل ما عملنا النووي، هذا العمل الذي عمله ينتفع به، لأن الآن نحن نستفيد منه، فله الأجر وله الثواب على ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإيمان باليوم الآخر من الأمور الأساسية في حياة المسلم. الذي ينكر البعث كافر بالإجماع، لا إشكال في ذلك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن هذا من أركان الإيمان الستة. يعني الإيمان هذا الذي عدها من الأمور الغيبية، والإسلام من الأمور الظاهرة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه الأعمال الظاهرة للمسلم، والحكم يكون عليها. أما ما في القلوب فهو إلى الله عز وجل. إذن هذه الإيمان أو هذه الأركان الإيمان الستة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني هذا الكلام الذي قاله الرسول لجبريل عليه السلام، ماذا قال له؟ قال له صدقت، يعني يصدقه بكل ما أخبر به. ثم قال له فأخبرني عن الإحسان. الإحسان يعني من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تعبد الله العبادة الصحيحة السليمة التي لا رياء فيها ولا فيها أي مجال إلى هنا ولا هنا، أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا كنت ترى الله فستعبده بغير ما يستحقه أبدا. إذن تعبد الله كأنك تراه. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الله عز وجل يرانا ويسمعنا ويعلم ما في الصدور، فعلينا أن نعبده العبادة الصحيحة السليمة التي بينها لنا الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ نسمع الجواب. الرسول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنت تسأل عن شيء أنا لا أعلمه، أنت تريد جواب مني أنا ما أعلمه، وأنت ما عندك شيء، أنت تسأل في الأصل ثم تريد مني أن أجيبك على هذا. فالمسؤول مثل السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انتقل إلى الأمارات، قال إذن ما هي علاماتها وما هي الأدلة التي تدل عليها؟ فنسمع هذا الكلام. فقال أخبرني عن أماراتها، يعني عن دلالاتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي التي تملك، وكان الشريعة الإسلامية على أنه إذا توجه الجيش وطلب من هؤلاء المجموعة، من أهل هذه القرية، من هؤلاء المجموعة الإسلام، فإن أسلموا خلص لا فرق بينهم وبينهم، بين المدعو والمدعى، يعني الداعي والمدعو كلهم سواء. إذا امتنعوا، إن كانوا أهل كتاب فعليهم الجزية يدفعوها للمسلمين، إذا كانوا أهل كتاب أو شبه أهل كتاب فيدفعون الجزية. إذا لم يكن أهل كتاب أو كانوا أهل كتاب وامتنعوا عن دفع الجزية فالقتال، المسلمون يقاتلون الكفار. إذا استولوا عليهم أصبحوا مملوكين لهم، يعني هم الآن يعبدون غير الله، الأحجار والأشجار وغيرها. إذا امتنعوا وحاربهم المسلمون لأنهم لم يدفعوا الجزية ولم يؤمنوا وملكوهم، أصبحوا مملوكين لهم. معنى ذلك أن الله عز وجل يبين لهم الذل هذا الذي هم الآن يخضعون لهذه الحجار ولهذه الأشجار. الآن تخضع لهذا الرجل مثلك لأنك لم ترضى أن تكون مسلما. ثم أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليهم. هنا يقول أن تلد الأمة ربتها، يعني هذه المرأة اللي صارت مملوكة قد يتزوجها الذي هو مالكها، فتلد ولدا أو بنتا، فربتها معناها المالكة لها، يعني المالكة لها. تلد الأمة ربتها يعني المالكة لها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا يتكلم على البادية بس ما يزعلون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا على أن الذين رعاء الشاة ليس عندهم أموال وحالهم يرثى لها يصبحون في هذه الفترة يعملون هذه القصور الشاهقة. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة، هذا من علامة الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق فلبثت مليا في رواية ثلاثا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفه أولا، وبعد ذلك عرفه. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. العلماء يقولون هذه الأشياء كانت متفرقة فجمعت في هذا الحديث في مكان واحد، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان جمعت في مكان واحد حتى يتمكنوا من حفظها. ولهذا ينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي فيها مثل هذه الأمور. ممكن نقرأ كلام الشارح ولو كلام جيد إن شاء الله. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبين فيه الإحسان، وبين فيه شيئا من علامات الساعة. وهذا الحديث بين الدين كله، وأن الدين مراتب، والناس ليسوا على حد سواء في الدين، فمنهم المسلم ثم المؤمن ثم المحسن، وهذه مراتب بعضها فوق بعض وبعضها أوسع من بعض، إلا أنه لا بد من أحد هذه المراتب حسب الاستطاعة.
يعني لا بد الإنسان أن يكون مسلما أو أن يكون مؤمنا وأن يكون محسنا، فينبغي المسلم أن يكون كذلك بقدر استطاعته، لأن الإحسان كما سمعنا أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذه من الأمور اللي هي دقيقة على الإنسان ولا تكون لكل أحد. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قوله رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم من عادتهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويسترشدون منه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم. وفي جلسة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل في صورة عجيبة لم يكونوا يألفونها، كما قال رضي الله عنه: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه، فدل على أنه من خارج البلد، ولكن ليس عليه أثر السفر، لأن العادة أن المسافر يكون شعثا أشعث أغبر كما في الحديث، لأن السفر يقتضي أن الإنسان لا يعتني بنفسه أو بهندامه أو بجسمه. فهذا الرجل ليس غريبا وليس مواطنا، لأنه لا يظهر عليه علامات السفر، وليس مواطنا لأنهم لا يعرفونه، ولو كان في البلد لعرفوه. وتبين في الأخير أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام أتى بهذه الصورة. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في صورة رجل، لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية، فكان يأتي في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحشوا منه. هذا هو الغالب.
يعني لما قالوا سيأتي في الآيات،
لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب، فإذا نزل الموت أو العذاب والعياذ بالله ظهرت الملائكة على صورتها. قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أما إذا جاءوا في حالة الأمن فإنهم يأتون بصورة مألوفة للناس، والله أقدرهم على التصور بصور مختلفة.
يعني جبريل عليه السلام ما راه الرسول عليه الصلاة والسلام على خلقته إلا مرتين كما سيذكر المؤلف ذلك، لأنه حينما تأخر الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم همه ذلك، فكان يخرج يعني يريد مثل ما كان يأتيه الوحي، لأن جبريل كان يأتيه بهذه الصورة يعني صورة رجل. قال فإذا هو قد سمع صوت فالتفت إلى السماء فإذا جبريل قد سد أفق السماء، وجبريل له 700 جناح لم يره الرسول على صورته إلا هذه المرة في الدنيا، ورآه ليلة الإسراء والمعراج. الملائكة لو ظهروا بصورهم يموت البشر ما يستطيعون يقابلونهم. وحينما قال الكفار لو أرسلت لهم الملائكة لو كان ملكا يقول على النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأنبياء جميعا يقولون لو كان المرسول يعني ملك من الملائكة، الله أخبر على أنه لو كان ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو أنزلنا الملك نفسه فالملك يأتي في صورة رجل ثم يرجعون إلى ما هم عليه في هذه الحالة، إذن لا يستطيعون أن يقفوا أمامه إلا إذا كان رجلا يتحدثون معه كما يتحدثون مع زملائهم وإخوانهم، أما الملك لا يستطيعون أن يتكلموا معه بل يموتون. نعم تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الملكية إلا مرتين، المرة الأولى في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب من أذى قومه، رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية جاء يطمئنه ويصبره على ما يلقى، المرة الثانية رأى جبريل عليه السلام في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال.
نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه شديد بياض الثياب من النظافة، وقوله شديد سواد الشعر يعني في صورة جميلة، وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة، لأن جبريل جاء معلما ومتعلما، ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس العلم مجلس وقار، واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء بالعلماء ينبغي أن يكون له استعداد، وإجلال العلماء مطلوب، لأنك إذا لم تجل العالم وتحترمه لم تستفد من علمه.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس غدا إن شاء الله.